نرحب بالدكتور حمادي العبد الله المحلل السياسي من دمشق. دكتور حمادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا بك.
الله يسلمك دكتور. لماذا اعترفت المصادر الأمريكية بأن سوريا خرجت منتصرة رغم حرب الإرهاب عليها والتدخل الدولي الكبير ضدها؟
لا شك أن هناك سببان دفع الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين فيها للاعتراف بانتصار سوريا وفشل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها الذين تكونوا من أكثر من 83 دولة كما تتباهى هي. السبب الأول الذي أدى إلى هذا الانتصار لا شك هو المكاسب والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري ميدانيا بالتعاون مع حلفائه، ولا سيما مشاركة الإيرانية ومشاركة المقاومة اللبنانية وروسيا. ولذلك كانت هذه الانتصارات واضحة خاصة بعد تحرير حلب، دير الزور، المنطقة الجنوبية، الغوطة. في هذا المعنى فإن المكابرة والاستمرار بالسياسات نعم
نعم نعم نسمعك يا دكتور.
وبهذا المعنى الاستمرار بالسياسات الأمريكية والمكابرة يعني أن أن تمنع القوات الأمريكية أو المجموعات الإرهابية التابعة لها بمزيد من الخسائر. السبب الثاني بكل تأكيد إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزز وجودها وتخوض معارك أكبر وأوسع لتعزيز استكمال هذا الانتصار وخاصة في منطقة شرق الفرات، هذا يعني احتمال نشوب معركة كبرى بين الجيش السوري وحلفائه وخصوصا المستشارين الإيرانيين والمقاومة اللبنانية وسلاح الجو الروسي. ويمكن أن تمتد هذه المواجهة ربما إلى العراق بسبب تداخل المواقع في كلا البلدين. بهذا المعنى ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية حربا كبرى لم تواجهها لا في أفغانستان ولا في العراق ولا أيضا حتى في حربها في فيتنام عندما كانت تواجه فقط المقاومات المحلية بمفردها.
نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني ما طبيعة الإنجازات والانتصارات التي حققتها سوريا؟ لماذا هناك تسابق عربي اليوم رسمي للعودة إلى سوريا وليس العكس؟
بكل تأكيد هم فرحوا بذلك، أعلن أكثر من مسؤول أن سوريا اتضح لهم أنها قوة لا يمكن تجاوزها وأن موقع سوريا جيوسياسي وتحالفاتها جعلت منها هي مدخل لمواجهة كل التحديات. لذلك فإن إدارة الظهر لها بعد أن منيت مخططات بإفشال سوريا يعني أن الحكومات التي تدير الظهر لسوريا ستعاني من مزيد من الفشل وستواجه المزيد من التحديات وربما تكون تحديات أكبر من قدرتها على مواجهتها، وقد يقود ذلك إلى اتساع رقعة المواجهة بما يخرج نفوذ الولايات المتحدة من منطقة أوسع من المنطقة التي خسرت فيها الآن سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان.
طيب فيما يتعلق بالأنظمة التي كانت تبشر بسقوط النظام وطبعا في طليعتها التي هي اليوم في طليعة المطبعين علاقاتها مع الحكومة، أين هي الآن؟ كيف يمكن النظر إلى هذا الموقف منها؟
هذه الحكومات هي التي تبادر اليوم الاتصال بدمشق قبل غيرها من الحكومات وحتى أكثر من الحكومات التي احتفظت بمستوى معين من العلاقة مع الدولة السورية. تدرك الحكومات التي تورطت في الحرب على سوريا وكانت رأس الحرب على سوريا أن ارتدادات فشلها وانتصار سوريا وحلفائها سيكون له نتائج وعواقب تستهدف هذه الدول وتؤثر على وضعها ومكانتها في المنطقة. لهذا السبب هي تسعى الآن في اجتياز محاصرة التداعيات ونتائج الانتصار سوريا وحلفائها وأيضا في سياق مواجهة تداعيات فشلها في هذه الحرب من خلال عودة الانفتاح والمصارعة إلى الانفتاح على الدولة السورية وأن تكون هي المبادرة إلى لهذا الانفتاح.
طيب عن الانتصارات السورية، ما حقيقتها وأهم مرتكزات وأبعاد هذه الانتصارات، وسياسيا أمنيا استراتيجيا ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
بكل تأكيد هذه الانتصارات من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية وحتى لنتائجها البعيدة نسبيا على المستوى الاقتصادي تشير إلى نشوء منطقة تمتد من طهران إلى بيروت، منطقة يتضاءل فيها نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتتصل هذه المنطقة على المستوى الدولي بدول أيضا تعارض سياسة الهيمنة التي تعتمدها الولايات المتحدة والحكومات الغربية مثل روسيا والصين، ومن شأن ذلك أن يستقبل المزيد من الدول مثل الهند، جنوب إفريقيا ودول أخرى في أنحاء متفرقة من العالم، وهذا يعني نشوء منظمة على مستوى دولي، منظمة مناهضة للسيطرة الأمريكية والغربية وتعديل توازن القوى القائم والذي ساد على الأقل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الآن.
نعم، طيب فيما يتعلق بموقف الحكومة السورية من هذه الدعوات وهذه يعني محاولات العودة إلى سوريا والتقرب منها، كيف تنظر إليها؟ ما هي نظرتها؟ أكيد أن يعني نظرتها اليوم هي ليست كما في السابق، كيف تنظر اليوم سوريا إلى هذه الأنظمة؟
أولا من حيث الدولة السورية لم تبادر لطلب الاتصال أو إعادة العلاقات بينها وبين هذه الأنظمة، هذه الأنظمة هي التي عادت الاتصال وهي التي تراجعت عن مواقف اتخذتها في بداية الحرب الإرهابية على سوريا، وهذا بحد ذاته يشكل انتصار سياسي ودبلوماسي للدولة السورية وحلفاء الدولة السورية، إضافة إلى الانتصارات التي تحققت على المستوى العسكري. الأمر الآخر بكل تأكيد أن الانفتاح من هذه الحكومات والعودة إلى سوريا سيكون ضمن الشروط السورية وضمن الرؤية السورية، وهذا من شأنه أيضا أن يعزز مكانة سوريا ومكانة حلفاء سوريا ويؤثر على توازن القوى بما يشكل تعديلا جذريا واضحا في توازن القوى على مستوى الإقليم وعلى مستوى الدولي، من شأنه أن يحبط أي محاولات مستمرة تحرض عليها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لاستمرار المواجهة ضد منظومة المقاومة والممانعة. في هذا المعنى يمكن القول أن نتائج هذا الانفتاح في سياق الانتصارات السورية وفشل المخططات الأخرى يربك مخططات المعادلة والصد في صالح المقاومة والممانعة.
طيب عن قرار واشنطن بالانسحاب من سوريا، يعني لاحظنا أن ترامب سارع إلى هذا الإعلان هذا القرار، لكنه وجه بردة فعل من داخل الولايات المتحدة إزاء هذا القرار، كيف يمكن النظر إلى هذه السياسة من الولايات المتحدة؟
بكل تأكيد الرئيس الأمريكي هو استبطى هزيمة منكرة للولايات المتحدة الأمريكية، هو حاول من خلال قرار الانسحاب الإيحاء وكأن الولايات المتحدة تنسحب من تلقاء ذاتها بعد أن حققت انتصارا على تنظيم داعش وحققت أهدافها، لكن في واقع الأمر الصورة مختلفة. قبل أيام قليلة من اتخاذ القرار من قبل الرئيس الأمريكي كانت الولايات المتحدة كانت تتحدث عن أهداف غير تلك الأهداف التي تحدث عنها الرئيس ترامب عندما شرح مبررات قراره بالانسحاب، لكن الرئيس الأمريكي أدرك أنه إذا استمر بنشر القوات الأمريكية وخاصة بعد التهديدات التركية في غزو منطقة شرق الفرات وهربا من وتنصلا من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بين روسيا وتركيا، وجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام خيار من اثنين، إما أن يسمح لتركيا بالغزو وهذا سيدفع الأكراد تحديدا على وجه الخصوص للوقوف ضد الولايات المتحدة وبالتالي التعاون مع الدولة السورية وحلفائها، وهذا بشأنه يخلق بيئة ليس في مصلحة انتشار القوات الأمريكية التي تنتشر في شرق الفرات لحماية الأكراد، وإما أن يقف إلى بجانب الأكراد، وبالتالي تتدهور علاقاته أكثر مما هي متدهورة مع تركيا، ويدفع تركيا للارتباء أكثر بأحضان روسيا وإيران. لهذه الأسباب المباشرة كان توقيف قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا، وعلى الرغم من المعارضة التي ظهرت سواء في واشنطن أو تحديدا من قبل الكيان الصهيوني، إلا أنه من الواضح أن هذا القرار سابق، يعني قد اتخذ منذ فترة سابقة، بدليل أن الانفتاح الخليجي على سوريا وهذا الانفتاح ما كان ممكنا أن يكون لولا موافقة أمريكية قد بدأ قبل قرار الانسحاب، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة قد أبلغت الأطراف المتحالفة معها بأنها ستنسحب حتى قبل إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب.
نعم دكتور حمادي، ماذا عن التحرك السوري عسكريا باتجاه إدلب وحماه؟ لماذا تتقاتل الجماعات الإرهابية فيما بينها هناك؟
لا شك أن الاختلاف بين الجماعات الإرهابية فيما بينها يكمن وراءه أكثر من سبب وأكثر من دافع. السبب الأول والرئيسي هذا الاختلاف هو بالدرجة الأولى قائم على مبدأ الاستيلاء على الموارد في هذه المناطق، وخاصة الموارد المتأسية من الممرات إلى خارج الحدود السورية. هذا أحد الأسباب المباشرة للاختلاف. سبب آخر للاختلاف اختلاف المرجعيات الممولة للجماعات الإرهابية. من المعروف أن التشكيلات التي تتواجه الآن بعضها مرتبط مباشرة بالمخابرات التركية، وبعضها الآخر مرتبط بالمخابرات الخليجية. ومعروف أن هناك اختلاف الآن بين كل من بعض الدول الخليجية وتحديدا السعودية مع قطر وتركيا التي تدعم بعض التشكيلات المسلحة. هناك أيضا سبب ثالث أو دافع ثالث يدفع هذه المجموعات إلى التقاتل الآن. من المعروف أن تركيا الآن تركز على مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي، تحديدا تحتل منطقة شرق الفرات أولوية بالنسبة لتركيا، كون أن المقاتلين الأكراد ينتشرون في هذه المنطقة وينتشرون على مقطع مشترك من الحدود السورية التركية قبل طوله حوالي 350 كيلومتر. في هذا المعنى تريد تركيا الاستعانة ببعض الفصائل في معركتها، ولا تريد إدلب أهمية. تغلب جبهة النصرة هذه الفرصة، ولذلك قامت بالتصفيه والقضاء على المجموعات الإرهابية التي تنتشر في مناطق تواجدها، ودفعتها للانسحاب إلى مناطق تواجد القوات التركية في عترين وغيرها، من أجل مد القوات التركية بعديد من الإرهابيين الذين يقاتلوا تحت راية الجيش التركي. أعتقد أن مجموع هذه العوامل هي التي تفسر هذه الجولة الجديدة من الصراع الدموي بين المجموعة الإرهابية في إدلب